بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل شرح كتاب تعبير الرؤية للإمام الكبير ابن قتيبة الدينوري المتوفى في عام 276 من الهجرة. وصلنا إلى قوله باب رؤية الأموات. قال: حدثنا أبو محمد قال أخبرنا أبو سلمة قال أخبرنا أبان قال حدثني بشر قال حدثني عمي عطاء بن خباب عن محمد بن سيرين أنه كان يحب أن يأخذ من الميت ولا يعطيه، وقال: إذا أخذ منك الميت فهو شيء يموت. هذه القضية أو القاعدة التي وردت عن ابن سيرين رحمه الله تعالى يعني عملت مشكلات عند الناس، وأصبح الناس يعني منزعجين من مسألة رؤية الأموات، وبخاصة إذا أخذ منه شيئا فإنه يفسره مباشرة بأنه موت. والحقيقة أن المسألة يعني أيضا كغيرها من المسائل في علم التعبير ليست على الإطلاق. يعني هو السبب في تلك القاعدة إيش؟ إنه الآن اللي بيروح يعني الميت عندما يأخذ شيئا معناه إنه هذا الشيء كأنه رمز إلى ذهابه أو إلى يعني فناء الشيء هذا أو إلى عدم وجوده، لأنه سيغدو إلى دار الفناء أو سيأخذ إلى القبر أو سيأخذ إلى التراب، فالشيء يدخل تحت التراب يعدم أو يذهب مطلقا يعني. فده كأنه كأنه التعبير، فكأنه لو أخذ إنسانا معه فإنه سينتقل أو إشارة إلى انتقاله إلى الدار التي فيها فيها الميت. لكن المسألة كما قلت إن يعني يكاد يكون في علم التعبير ليست هناك قضية على إطلاقها تماما، زي ما يعني التعميمات أو العموم لا يصح أن يكون مطلقا تماما، لابد فيه من لابد فيه من استثناء أو تفصيل على أقل الأحوال. فما المانع أنه يعني الآن إذا أخذ شيئا قد يعبر بذهاب هذا الشيء، ذهابه ليس من شرطه أن يموت، يعني ذهابه ليس من شرطه أن يموت، يعني قد يكون يعني سفر، قد يكون ذهاب من تلك البقعة، قد يكون نوع من الانفصال، بمعنى مثلا أنه ربما يأتي ويأخذ زوجة من زوجها، فربما يكون طلاقا، ربما يكون طلاقا لأنه هي وجودها بالنسبة إليه هو في الزواج، وبدون الزواج خلاص كأنها معدومة بالنسبة إليه، لن ترى ولن يراها، فبالتالي ممكن فبالتالي المسألة ليست على هذا الإطلاق. الأمر الآخر أيضا أنه الميت أيضا قد يكون حديث نفس أو قد يكون من الشيطان، لأنه ليس معنى أنه الميت هو عندهم أيضا في المشكلة أنها ارتبطت أيضا مع قاعدة أخرى، وهي أنه كل ما يتكلم به الميت فهو حق لأنه في دار الحق، ودي أيضا عملت لنا مشاكل كبيرة، انه الان عند بعض الناس انه وده بينص عليه في كتب التعبير يعني ان هم لا يكذبون في المنام الطفل والملك او الملائكة الميت تمام، ويعللون يقولون بان الميت لا يكذب في المنام لانه لانه في دار الحق، فبالتالي مش متوقع ان يكون في دار الحق ويأتي بالكذب تمام. لكن من أين لنا أن نتأكد أن ذلك هو الميت؟ ألا يمكن أن يكون شيطانا؟ ممكن يعني المسألة بدليل إيش؟ بدليل أن العصمة الصورة الميت الوحيد هو النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ما كانش فيه خصوصية يعني لو أن كل ميت سيكون هو على حقيقته، يبقى إيش فائدة قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل بي. مفهوم يعني ده منطوق ذلك الحديث المتواتر أن صورة النبي صلى الله عليه وسلم الصورة الشريفة معصومة في المنام، وأنه لا يمكن أن يأتي الشيطان في تلك الصورة تمام. ده منطوق. مفهوم كلام النبي أن يمكن أن يأتي في أي صورة أخرى، فبالتالي ما المانع أن يأتي في صورة أبيك اللي هو توفي، أو صورة جدك، أو في صورة رجل صالح، أو حتى كما قلنا في صورة حتى أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي، لأن ما معنى نص أن تلك الصور الطيبة أنها ما معنى نص أنها معصومة. وما ورد من بعض روايات تكلمنا عليها سابقا وقلنا أنها لا تصح، كما روي من أنه من رآني في المنام فقد رآني حقا، ومن رأى أبا بكر فقد رآه حقا، أو كما ورد مروي في بعض الروايات لكن لا يصح، وكما روى أو حكى الشيعة من رآني في المنام فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل بي ولا بأوصيائي. طبعا كلام فارغ، ما 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 صح منه شيء. فبالتالي الحقيقة أنه لا يصح الشيء إلا في حق النبي صلى الله عليه وسلم. وربما تقدم معنا الكلام لما قال أن القمر والشمس والكعبة والمش عارفين، قلنا لكم أنه أيضا ليس هناك دليل، وده أيضا علق عليه الشيخ مشهور في تعليقه على الكتاب بأنه ليس هناك دليل على تلك المسائل، بل ربما بعضها يرجع إلى حديث غير صحيحة، كشأن الكعبة مثلا أنه ورد أنه من رآني في المنام فإن الشيطان لا يتمثل بي ولا بالكعبة، ولم يصح. تمام. وبعضها قياسا، والقياس في الفضائل لا يصلح. يعني أنا يجي مثلا صحابي النبي خصه بميزة أو مدحه بشيء، نيجي نقيس عليه غيره؟ لا، مش من شرطه. يعني أنه وإن كان حتى الثاني أفضل على وجه الجملة أو العموم، فلا يلزم من فمسألة الفضائل والمناقب لا يتم فيها القياس. يعني لا يصح ان احنا نأتي موسى نبي والنبي محمد صلى الله عليه وسلم نبي، او ابراهيم نبي وموسى وعيسى وشعيب وهود ولوط وغيرهم كلهم انبياء. تمام. فلا صح ان احنا نقول ان ابراهيم هو خليل الرحمن، فبالتالي لابد ان يكون موسى، ولا بد ان يكون عيسى، ولا بد ان يكون لوط، ولا بد ان يكون كفلان وفلان وغيرهم من انبياء الله او الرسل، ان لابد ان يكونوا ان يكون خليلا للرحمن سبحانه وتعالى. لا يلزم. يعني دي القضية، ودي قضية بيغلط فيها بعض الفقهاء او الكتاب، في انهم يستعجلون في القياس، يستعجلون في القياس، مع ان الاصل ان الفضائل لا يقاس بها. يعني ان الفضائل مميزات معينة او المناقب خاصة باصحابها محصورة عليهم بدليل ان اسمها خاصية او منقبة او غيرها. وكما قلت بدليل ان اللي كتبوا في الخصائص كالخصائص الكبرى للسيوطي او غيره، انه اوردوا تلك الخاصية للنبي صلى الله عليه وسلم في كتب الخصائص، اعتبروها من ضمن مثل ما يختص النبي صلى الله عليه وسلم بخصائص انه ارسل الى الناس عامة وغيرها من من الخصائص، من مئات الخصائص والميزات التي تفرد بها النبي صلى الله عليه وسلم، ككونه خاتم الأنبياء والمرسلين، ككونه أول من يدخل الجنة، أو أول من يجوز على الصراط، أو غيرها من الفضائل. فلا يصح أن احنا نقيس عليها نقيس عليها نبيا أو رسولا، وإنما كل نبي بحسب ما أعطى الله سبحانه وتعالى، ويشتركون في في الأساس اللي هو أساس أساس النبوة وأساس التكليم اللي هو على أساسه أصبح نبيا وأصبح رسولا. فالقضية فبالتالي نستنبط من هذا انه رؤية اي ميت غير النبي صلى الله عليه وسلم ليست معصومة، وبالتالي ممكن يتمثل فيها الشيطان ويأتي ان يكلم الانسان باشياء مش صحيحة او باطلة. وقلنا لكم انه بعض الناس عانوا من ذلك، يعني وصل بهم المسألة الى رعب شديد. يعني يبدو في فترة من الفترات ماتت احدى المدرسات في مدرسة من المدارس المعروفة، ويبدو انها رأت مناما قبل ان تموت بانها ستموت او شيئا من قريبا من هذا الكلام. المهم ماتت، واشتهرت حكايتها عند المدرسات. اصبحت بعد ذلك المدرسات او النساء يرينها. تمام. فتقول قالت لواحدة انك ستموتين يوم الجمعة او يوم الاثنين او بعد اسبوع. تمام. المهم انا ما كنت ادري بتلك القصة الا عندما جاءت واحدة في البداية امرأة وكانت يعني داعية، او فجاءت على اساس انها انها بتودع الناس، ويعني خلاص انها جازمة بالموت. تمام. ليش؟ لانها رأت فلانة دي اللي ماتت وقالت لها بأنها ايه بأنها ستموت بعد أيام أو يوم الاثنين، المهم حددت لها أو ضربت لها موعدا يعني. فالمهم والمرأة أصبحت في غاية من الانزعاج في بكاء، ويعني خلاص إنسان سيموت تمام، وتمر على صويحباتها تودعهن ويتباكين. المهم فجاء ففي النهاية جاء زوجها إيه جاب أتى بها عندي. فالمهم قلنا هذا الكلام يعني لا يصلح، وإنه الإنسان المنام لن يحدد الإنسان إيه موته من حياته، وإنه حكينا لهم قصة مشهورة في كتب الإيه في كتب التعبير أو في كتب الأحلام، أن هارون الرشيد رحمه الله تعالى رأى في المنام ملك الموت، فلما أراد أن يغادر أو أن ينصرف عنه قال كم أعيش يا ملك الموت، أو كم بقي لي من إيه من عمري، فأشار ملك الموت بأصابعه الخمسة، فأصبح الرشيد مهموما منزعجا وهو يحسب في نفسه خمس أيام أم خمس أسابيع أم خمس شهور. فالمهم فاستدعى معبرا فطنا فقال يا أمير المؤمنين إنه يقول لك خمس لا يعلمهن إلا الله، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فاللي هي الخمس الإيه الخمس التي يختص الله سبحانه وتعالى بإيه بعلمها. فهدأت نفسه وطابت، فيعني كانوا بيقول له حتى أنا حتى ملك الموت قد لا يعلم إيه مصائر الناس إلا عندما يعلمه الله سبحانه وتعالى، فربما يعلمه قبلها بفترة، ربما ما يعلم إلا حين اللحظة، الله أعلم بالكيفية يعني. لكن في النهاية علم الغيب هو من إيه من خصوصيات الله سبحانه وتعالى، ده الغيب المطلق اللي هو إيه لا يعلم إيه لا يعلم أحد تمام. المهم هدأت نفسها يعني وارتاحت، المهم مشت وعاشت بعدها فترة طويلة يعني ما زالت أعتقد حية يعني، الكلام ده يمكن من عدة سنوات تمام. بعد فترة يسيرة جاءت أيضا امرأة أخرى في وقت يمكن متأخر مع صاحبة من صاحباتها، تدق إيش المشكلة؟ قالت نشتين نسألكم على مسألة خطيرة. طيب الصباح طيب يقطع. قالت لا المسألة خطيرة. طيب دخلت عند زوجتي، والمهم بعدها استفصلنا إيش المسألة، وجدنا نفس القصة نفس القصة، وأنها رأت يبدو إيه، وهنا عرفت القصة المدرسة لما إيه لما انتبهت من إيه من التكرار، قلت إيش اللي حصل يعني، وبعدين مسافة بين الحدثين قصيرة يعني ما أذكرش، لكن يمكن شهر يمكن أسابيع قليلة يعني ما ليس فترة طويلة، بحيث إن إيه يعني يربط العقل بين الإيه بين الواقعتين. فإيش اللي حصل؟ نفس الشيء، شافت إن إيه تقول لها إنها تموتي باختلاف بقى في التحديدات، التانية حددت لها يوما، دي حددت لها مدة. المهم يعني الخلاصة ان ايه فقامت طبعا مرعوبة تمام. وبعدين يمكن ان يزيد الرعب ان تنظر في بعض الكتب زي منتخب الكلام المنسوب الى ابن سيرين، فايه فتجد فيه انه كلام الميت حق تمام، ده نصون عليه في كتب التعبير وبدون تقييد. فعلشان كده الكتب تحتاج الى اهل العلم يعني. نعم المادة العلمية كما أشرت لكم سابقا إنها أصبحت موجودة في الكتب، لكن الإرشاد والتقييد والإطلاق والبيان تجد في صدور أهل العلم، وده اللي قاله الإمام الشاطبي في الموافقات يعني. قال إيه؟ قال العلم كان في صدور الرجال، كان يتلقى الرجل عن الرجل، يتلقى العلم من إيه من الصدر مباشرة، ولم يكن في الغالب عندهم كتب، وبعدين ضعف الحفظ وقل عدد العلماء، فقال فنزلت الكتب إلى الإيه فنزل العلم إلى الكتب، وأصبح مفاتيحها في الصدور بعد ما كان كل العلم في الصدور، وبعدين نزلت إلى الكتب بعدما ظهرت المؤلفات والمصنفات، لكن بقي المفاتيح، لا بد من النقل، لا بد من التلقي، لا بد من الربط، لأنه أنت الآن عندما تنظر إلى جزئية معينة تختبط عليك الأمور، وده اللي بيقع في كتب التعبير، يأتي الإنسان يأخذها على إطلاقها، لا يأتي العالم أو الخبير بـ 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 بهذا الفن يقول لا هذه المسألة مقيدة بكذا بدليل كذا، مثل ما تكلم الآن في مسألة إيه؟ مسألة كلام الميت يعني. فكل الكتب يمكن التعبير تجدها تنص على تلك المسألة أنه كلام لأن الميت في دار الحق فإنه لا يتكلم إلا بالحق. فيأتي الإنسان خلاص إذا قال له شيئا صدقه. طيب وما إيش معنى إيش مفهوم كلام النبي صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني حقا يعني. فإن الشيطان لا يتمثل به. لأنه لو كان كل ميت يرى في 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 يعني رؤية حقيقية ولا يقع ان الشيطان يتلبس بصورة من صور الموتى فمعنى ما فيش فايدة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وما في خصوصية للنبي انه ايه يقول من رآني في المنام فقد رآني حقا. فممكن اي واحد مات ابوك او ابي او جدي او جدك من رآه في المنام فقد رآه حقا ما دام كل ميت يرى في حقيقته ولا يمكن ان يتلبس به الشيطان فايش الفايدة في الايه في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد من إيه؟ من الجمع بين الكلام. المهم فقالت نفسي لكن هذه كانت لا تصلي يعني فاستفادت انها قامت إيه؟ قامت بعدها تصلي وكذا وكذا لكن كانت في حالة من الرعب حتى انها جاءت وهي قد ذهبت لشراء الكفن. ده العجيب يعني مما يدل على مدى تأثير الاحلام في الناس انها تؤثر فيهم سواء بصدق او بكذب يعني فهي فعلا تؤثر في البشرية تأثيرا خطيرا. من أجل ذلك نحن نقول للناس أن ينبغي أن يفهموا يعني مش هو علشان يكون معبر لكن يفهم القواعد حتى لا يقع تحت وطأة يعني تهديد منام بغير حق أو خوف أو رعب أو شيء من هذا القبيل. لا عندما يكون الإنسان فاهما سيضع الأمور في نصابها. ده اللي نريد أن الناس يضعوا الأمور في نصابها ويعرفوا قدر الإيه قدر الأمور. فذهبت لما ذهبت تشتري الكفن فهم كأنه أتى الكلام أو استفسروها يبدو كان في هذه التسجيلات العودة فيبدو أنهم استفسروها ففهموا يعني أن إيه أنه مش أن في واحد حد مات وأنه لا لسه هيموت تمام. فلما علموا أن السبب رؤية فهم اللي إيه أرسلوها. فالمهم فأفهمناها وشرحنا لها كما شرحنا الأولى وعرفنا أن إيه خطورة المسألة والقصة وأنها شائعة بين الإيه بين الناس. فدي خطورة مسألة الإيه مسألة الميت. فينبغي الإنسان يتعامل بالإيه بالقيود والضوابط مع تلك الأمور. فالمسألة كل مسألة تحتاج إلى إيه إلى علم وفهم حتى إيه حتى يضع الإنسان الأمور في نصابها والله الموفق. قال ومن رأى أنه مات رأى مع ذلك هيئة الأموات من البكاء والغسل والجنازة فهو فساد في الدين يعني كأنه موت الدين يعني. قال الله تعالى أو من كان ميتا فأحييناه يعني كأنه تشبيه الموت بالإيه بالكفر وفساد الدين وتشبيه الحياة بالإيه بحياة القلب يعني ده أحد الإيه أحد الأوجه أي كافرا أو من كان ميتا فأحييناه أي كافرا فهديناه فشبه الإيه الكفر بالموت وشبه الهداية بالإحياء. قال فإن دفن لقي الله تعالى غير تائب إلا أن يخرج أو يخرج من القبر بعد الدفن فإن رأى أنه حمل على سرير على أعناق الرجال أصاب سلطانا يفسد به دينه يعني لأنه المحمول على أعناق الرجال أو على السرير مشبه بالملك وبالإضافة لكونه إيه مات فده فساد الدين يعني إيه علشان كده ده وجه الربط يعني أنه ملك مع فساد الدين ملك من ناحية حمله على أعناق الرجال وارتفاعه لأن الملك يكون مرتفعا على الناس وفساد الدين لأنه رأى نفسه أنه مات ويقهر به الرجال لأنه على أعناقهم ويركب أعناقهم وكان تبعه في سلطانه حسب تبعه في جنازته تبعه يعني أتباعه يعني مقصوده بخضر ما يتبعه من الناس يتبعه من إيه من هؤلاء. لكن لابد هنا من قيد إن كان ممن من أهل السلطان يعني ده إن كان من أهل السلطان شخص من إيه من هؤلاء اللي دائم لأن في ناس سبحان الله يعني كأنهم جالسون للإيه لمحاولة قيادة الناس إن بحق أو بباطل يعني في ناس كده جالسين يعني زي ما قال أحدهم قال له أيها الأمير لما لا تتخذ دارا يعني ليش ما بتشتريك دار وتجلس فيها تمام. فقال وما نصنع بها نحن اما في الايه اما في السلطه في السلطنه او في الحكم او في القبر اما في دار الاماره او في القبر هنروح فين لانه هو ايه رجل من فاما انه بقي حاكما فتمام خلاص يبقى جالس في الايه في دار الامارة او القصر، او غضب عليه السلطان او شيء من هذا القبيل، او قام عليه احد اخر، ففي النهاية مش هيستولي على القصر الا ايه الا ويدخل القبر. ففي بعضهم كده يعني ايه، فمثل هذا يعني ايه تناسب مع هذه، لكن ما يجيش واحد من عامة الناس وكلام زي كده، يعني انسان شاقي بيشتغل كذا مش عارف ايه ويجي يقول له لا ده تنال سلطانا ومش عارف ايه، لا ما يتناسبش، لانه ايه كما قلنا لابد من معرفة الاحوال. قال فان مات ولم يرى هناك هيئة الاموات فانه انهدام داره او شيء منها. فمن رأى ميتا فاخبره انه حي، يعني الميت اللي قال انه حي، فهو صلاح لحاله، اشارة الى انه حي يعني في الاخرة. يقول الله عز وجل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. وبخاصة إيه ان كان يعني ايه مات مظلوما او مات يعني من الشهداء اللي هو مات بالبطن او مات بالايه بالغرق او الحرق او غيرها، اللي هم ايه شهداء يسمون شهداء الاخرة، تمام، انه عمل في الدنيا على انه ليس بشهيد، يعني يغسل ويكفن ويدفن كغيره من الناس، لكن هو في حكم الشهيد. دول اللي قال فيهم النبي ان ايه شهداء امتي لقليل، المفطول شهيد والغريق شهيد الى اخر ما قال. فبعض هؤلاء ساعات فيرى احدهم فيقول له انا حي، يرى في حال حسنة وحال طيبة، ولكن ايضا هذا مقيد بانه يكون انسان كان يصلي وايه ويأتي بالواجبات على الاقل يعني. فبنسأل يعني ده كان كويس في حياته، اما ان كان تارك للصلاة ما ينفعش انه تعبر بانه يقول انه حي في الاخرة. فالتارك في الصلاة اما يكون في من افجر الفاجرين او يكون كافرا، فما يصلحش انه حي حياة الشهداء او شيء، فلا بد لها تعبير اخر يعني. وان رأى الحي انه احتفر لنفسه قبرا بنى دارا في ذلك البلد وتلك المحلة وثوى فيها. يعني ممكن القبر ممكن يفسر بالدار وممكن يفسر ايضا بالسجن، وهذا والله اعلم ربما يرجع الى تفاصيل القبر، يعني لان بعضهم ساعات يعني احدهم جاءني وقال انه يعني حفر قبرا او وكان جميلا يعني كده وايه فتحات واشياء كأنه بيت يعني. فده يعني ممكن ايه يرشد الانسان الى انه يقول ايه، لكن لما يجي يقول لك انا حفرت قبر او ادخلت الى قبر او شيء خاصة، المسجون يعني لا يدخل بايه بارادته في الغالب، يعني ما بيجيش واحد بيقول انا اريد ان اسجن، فغالبا يرى نفسه انه ايه بيحمل او يعني مربوطا ويوضع في القبر، فقد يناسب ان يقال انه ايه انه يدخل السجن، وبخاصة اذا كان من معتاد الاجرام يعني برضو الايه يعني شوف انت بتتلمس هنا في هيئته في احواله في قرائن الكلام في السياق نفسه، كل ده بيدي لك ارشادات يعني. فكونوا مثلا ربط او وضع في يديه السلاسل او الحديد كاللي بتوضع في ايدي المجرمين واقتيده ووضع في الايه، فده يعني. وبعدين ترى الشخص انه من ايه من المعروفين بالاجرام او يعني من مرتاد السجون، يعني قريبة المسألة تصبح سهلة يعني انك تقول ايه الظاهر ان هذا سجن يتجدد لك او شيء من هذا القبيل يمكن يعني ايه، لكن الشخص البعيد ايضا قد يكون له تعبير اخر. قال وان رأى الحي انه احتفر لنفسه قبرا بنى دارا في ذلك البلد وتلك المحلة وثوى فيها. فرأى انه دفن في قبره وهو حي سجن وضيق عليه في امره. وفي الحديث ان يوسف عليه السلام كتب على باب السجن هذه منازل البلوى وقبور الاحياء وتجربة الصديق وشماتة الاعداء. يعني ده ايه محكي روى الطبري في تاريخه، قال في الحاشية ذكره المصنف رحمه الله في عيون الاخبار وبنحو في تاريخ الطبري مسندا من كلام يوسف ويعقوب عليهما السلام. طبعا مسندا يعني يقصد ايه سند الى بعض من حكى عنهما، ولا ما مش هيكون مسندا يعني يصل بايه يصل الى يوسف عليه، ما في سند متصل الى يوسف عليه السلام، لكن ممكن يكون سند الى ابن عباس ولا حد من الصحابة او الى كعب الاحبار، فيقول عن يوسف او حكي ان يوسف كتب على باب السجن كذا، لكن لا يمكن ان يكون سندا الى ايه الى يوسف يعني عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ف فالشاهد في هذا هو يريد أن يقول إنه إيه، إنه سماها قبور الأحياء، يعني قبور الأحياء. قال: فإن سجن في موضع مجهول المحل والرفقاء فإنه يقبر، فإن كان السجن معروفا فإنه غم يصيب. يعني العكس، هم يقولوا الإيه، السجن قبر والقبر سجن، يعني إيه يقولونها بالعكس، السجن قبر والقبر سجن. ومن رأى ميتا عانقه وخالطه كان ذلك طول حياة الحي، فإن رآه قاصدا نحوه مستبشرا به فإن ذلك لصلة وصله بها الحي من صدقة عنه أو دعاء له أو استصلاح لعقبه، وإن رآه عابسا نحوه أو معرضا عنه أو غضبان فإن ذلك لتقصير الحي في وصيته أو في شيء مما يخلفه فيه. يعني مقصود إن رأى الميت أنه يعني، وهذه يخشى منها بعض الناس المعانقة، بعضهم يخشى من إيه، يخشى من الميت خشية شديدة يعني. فواضح أن المعانقة أنها طول حياة، عكس ما إيه ما يعتقد الناس يعني. وبعدين طيب إن رأى مستبشرا به فكأنه إيه بيشكره، أو كما يلقى الإنسان يعني وهو مسرور بسبب أنه قدم له شيئا من الحسنات أو شيئا من الخير يعني. فإما أنه مسرور منه لأنه قدم له صدقة، الميت يعني لا يستفيد إلا الإيه، إلا الصدقة أو الدعاء، فهو مسرور من وصول حسنات إليه. وإن كان عابسا فربما يكون إيه، وده يقع، وأعتقد أنه جاءني شيء من هذا القبيل، أنه رجل توفي وبعدين رأته إحدى بناته وهو يعني كأنه غضبان على واحد من الأولاد، وفعلا لما استفسرنا الولد إيه هو يعني سيء، وبدد في الإيه في الوصايا والأشياء، ومنع عن أخواته حقهن، فلا شك إنه إيه حقيق بغضب الله فضلا عن غضب إيه غضب أبيه إنه يفعل إيه يفعل هذا. فقلنا أخبروا بإنه إيه بأن يتقي الله في نفسه وإنه يدي الحقوق لأصحابها، فإن ذا غضب من أبي عليه. قالوا هو كان غضبان عليه في حياته حتى، قد كان هو إيه سيء يعني، ودائما يتعب أباه، وقلنا يعني هي نفسها إيه نفسها هو ما زال غضبان عليه، فلينتبه لنفسه. المهم قال: فإن رأى أنه مع الموت وهو حي خالط قوما في أديانهم فساد، على أساس أنه فسر الموت سابقا بأنه إيه بأنه موت الدين يعني. فإن رأى أنه لم يزل ميتا مع الموت وفي محلتهم سافر سفرا بعيدا أو فسد دينه. ومن رأى الميت مجهولا أو تعبا أو سيء الحال أو مريضا فإنه شغل الميت هناك بذنوبه، وإن رآه نائما كان ذلك راحته، وكل ما وجعه الميت من أعضائه فإنه منسوب عما ينسب ذلك العضو إليه. يعني يقصد أنه الميت إذا أتعبته بعض أعضائه فإن تلك الأعضاء تعبر بأقاربه الأحياء، تعبر بأقاربه الأحياء، فربما كان يتألم من يده، فربما ده تألم من أحد أولاده، وهكذا. يقصد أنه إيه أنه أعضاء الميت أو الألم في أعضائه تعبر بإيه بقرابته أو بمن بالمتصلين به، كل قريب منهم ممكن يعبر بإيه بعضو بحسب أهمية العضو، ويتناسب مع شدة القرابة وشدة الإيه شدة الأهمية بالنسبة للميت. فإن رأى ميتا نداه من حيث لا يراه لحق به، وإن رأى أنه تبع ميتا فدخل معه دارا مجهولة وانصرف أشرف على الموت ثم نجا. يعني أنه شوف فيها عدة جزئيات، فيها أنه تبع الميت تمام، فيها أنه دخل دار مجهولة على أساس أنها إيه كالقبر، وبعدين فيها أنه انصرف منها رجع، فكأنه زي الإيه شرف الموت، يعني كأنه كان هيدخل الدار دي وبعدين إيه وبعدين رجع أشرف على الموت ثم نجا. فإن تبعه من غير أن يرى له دارا يدخلها فإنه يقف أثر الميت. شوف الفارق بين الأمرين، الأمر الأول أنه تبعه دخل دار مجهولة، الأمر الثاني تبعه بس، فإنه سيقف أثاره، وسيقف أثاره هذه غالبا تكون في العلماء والأكابر، يعني اللي هم لهم لسان وصدق، يعني تركوا إيه، وده بيقع مع النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، وقصة مشهورة كما حكاها العلامة ابن حجر في فتح الباري في ترجمة البخاري في الجزء الأول هدي الساري في شرح هدي الساري مقدمة فتح الباري، وهو يتكلم عن ترجمة البخاري. فمن ضمن ما روية تقريبا ده بيروي محمد ابن سلام البيكندي تلميذ البخاري، ان البخاري رأى نفسه، رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمشي وهو يمشي خلفه، فما يرفع النبي قدمه حتى يضع البخاري قدمه مكانه، تمام. فسئل احد المعبرين او عبرت بانه يقف اثر النبي صلى الله عليه وسلم ويتبع خطاه، لانه هو ده اتباع حسي، اشارة الى الاتباع اتباع المعنوي، وهو اتباع سيرة النبي. ولا شك ان البخاري يعني امام في الاتباع وفي الهدي، ويكفي انه انه جمع الصحيح اللي هو سبب في اتباع الناس، وسبب في سبب في معرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه نفس القصة حكيت عن الألباني رحمه الله تعالى، ان امرأة جزائرية تقريبا في يعني تليفون مشهور او هاتف مشهور موجود في في مواقع متعددة في الشبكة العنكبوتية الانترنت، ان المرأة اتصلت بالشيخ الألباني وقالت يا شيخ انا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا، ورأيتك تمشي خلفه او شيء من من هذا القبيل. فيعني واضحة، فلا تستبعد يعني، وان كان شيء فرق بين البخاري وبين الألباني، لكن الألباني في عصرنا هو من الأئمة يعني، وان كان بالنسبة للبخاري يعني بون شاسع بينهما، لكن بالنسبة لعصرنا وبالنسبة لنا فهو إمام من أئمة من أئمة السنة رحم الله الجميع. قال فإن تبعه من غير أن يرى له دارا يدخلها فإنه يقف أثر الميت ويقتدي بما كان عليه في حياته، وكذلك إن نبش قبره، وده أيضا يقع مع النبي صلى الله عليه وسلم، ودي قصة مشهورة مع أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وعرضت تقريبا على ابن سيرين، لأن أبا حنيفة كان معاصرا لابن سيرين، وأبو حنيفة توفي سنة 150 وابن سيرين توفي سنة 110. فقيل إن أبا حنيفة رأى أنه ينبش قبر النبي ويضم عظامه إليه، فانزعج، فأرسل يعني أحدا إلى ابن سيرين على أساس، لأنه بعض الأحيان يكون الشخص منزعجا فيخشى أنه أنه يعبرها في وجهه أو تشتهر عنه فتسيء إليه، يعني كما فعل عبد الله بن الزبير سابقا لما رأى أنه صار عبد الملك بن مروان لما كانت بينهما الحرب، وكان هو خليفة على تلك الأماكن، وكان عبد الملك في الشام، وكان بينهما الصراع، فرأى في المنام أنه أنه يتصارع هو وعبد الملك ابن مروان، ورأى أنه صرع عبد الملك وأنه ثبته في الأرض بالمسامير، أنه ثبته قيل بأربع مسامير، والمهم فصرعه أصبح فوقه دك على الأرض. فأرسل رجلا إلى ابن تقريبا لا مش إلى ابن سيرين، أرسل رجلا إلى سعيد بن المسيب وهو أيضا من أمة التعبير، وهو متقدم قليلا على ابن سيرين، توفي سنة 94 هجرية. فودع الرجل، أتى بها الرجل على أساس أنها رؤيته يعني، فقال ابن سعيد بن المسيب لا ما رأيتها أنت، أنا رؤيا أكبر منه يعني. قال أنا رأيتها، قال أبدا، قال طيب غيري، لكن قال أبدا ما أخبرك. لما حتى عاد الرجل إلى عبد الله بن الزبير واستأذنه أنه يخبره، فلما أبى فأخبره، قال هذه تدل على أن عبد الملك سيتغلب على ابن الزبير، لأن الصارع هو المصروع، العكس، الغالب هو المغلوب، والأمر الآخر أنه هو دك على الأرض، فده يدل على تمكنه، وعليكم السلام، على تمكنه من الأرض، لأنه انبطح على صرعه على الأرض، وزد على ذلك أنه ثبته بأربع مسامير، قال يحكم من من أسرته أربعة، وفعلا تولى الخلافة من أولاد عبد الملك أربعة. وتشبيها برؤية أيضا أخرى لعبد الملك نفسه لما رأى نفسه أنه يبول في محراب النبي أربع مرات، فبرضو أرسل واحد إلى سعيد تقريبا، فعلى أساس أنه لم يخبر بها، لأن قد صورتها أنها أنها مزعجة يعني، دي من الرؤى اللي هي ظاهرها سيء وباطنها جيد، يعني أنه زي تبول في في محراب النبي نفسه صلى الله عليه وسلم، فظاهرها سيء، فهو خاف أيضا. فغالبا الرؤى لما بيكون ظاهرها سيء الناس يكونون منزعجين منها حتى ان هم يعني يحاولوا ان يتبرؤوا منها او يجعلوها على لسان شخص اخر، زي مسألة جماع المحارب يعني ايضا من الايه من الرؤى المزعجة اللي هي ظاهرها حسن قبيح وباطنها حسن، فدي نفس الشيء. فلما جاء قال ايضا يقول انه بال في محراب النبي 4 مرات فقال انه ايه يكون من اولاده 4 خلفاء، وفعلا تولى من اولاد عبد الملك 4 خلفاء. فالمهم فلما فسر الرؤيا سعيد بن المسيب اللي هو رؤيا عبد الملك مع في صراعه مع عبد الله بن الزبير، كان هناك رجل جالس لا أستحضر اسمه الآن من التابعين يعني، فلما سمع بتلك الرؤيا طار إلى عبد الملك ولم يكن يعلم بها عبد الملك، فطار بها مبشرا ففرح بها عبد الملك فرحا شديدا وأعطى الرجل ما أغناه، يعني أعطاه من الأموال الرجل، انتهز الفرصة. سبحان الله بعض الناس يأتيهم فرص عجيبة يعني، وبس كان جالس مع سعيد بن المسيب ما كان يعني، فسمع التعبير فقام من ساعته إلى الشام، الكلام ده كان في المدينة، فقام من ساعته إلى الشام حتى وصل إلى عبد الملك بن مروان وبشره بالرؤية، فاستبشر بها عبد الملك وفرح بها فرح بها فرحا شديدا، ويعني أعطاه وموله ما أغناه حياته. ذكر هنا الرؤية اللي هي حق أبي حنيفة. وروى ابن سلام عن إبراهيم بن محمد صفحة 263، وروى ابن سلام عن إبراهيم بن محمد عن أبي حنيفة قال رأيت في المنام كأني أنبش عظام النبي صلى الله عليه وسلم، فسئل عن ذلك ابن سيرين فقال هذا رجل يحيي سنته. الظاهر هو نسبه إلى ابن سيرين، أنا في ذهني قال هنا أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد وابن عبد البر في الانتقاء. أيوة صح، أنا قلت ابن سيرين مش كده ولا قلت سعيد؟ دي ابن سيرين صح، ابن سيرين، لأن أبا حنيفة متأخر غير ابن الزبير، وابن الزبير متقدم مات قتل رحمه الله تعالى سنة 73 هجرية، فمش مناسب أنه يتوجه إلى ابن سيرين، إنما المناسب أن يتوجه إلى سعيد بن المسيب. لكن هذه أبو حنيفة توفي سنة 150 يعني متأخر 40 سنة على، فنعم هذه لابن سيرين. روى ابن سلام عن إبراهيم بن محمد عن أبي حنيفة قال رأيت في المنام كأني أنبش عظام النبي صلى الله عليه وسلم، فسئل عن ذلك ابن سيرين فقال هذا رجل يحيي سنته. تمام. ومذكورة في كتب كثيرة في سير عالم النبلاء تهذيب الكمال، مشهورة هي جدا عند الحنفية، وبعضهم يعني ضخم فيها، أذكر أحدهم يعني تكلم كلام يعني خرج بي عن الإطار السليم يعني من المبالغة في أبي حنيفة رحمه الله تعالى، لكنها رؤية جميلة، وكما قلنا يمكن صورتها الظاهرة إنها وحشة، لأنه نبش العظام أو شيء ده لو وقع في الواقع بإيه يكون سيئا يعني، لكن باطنها جيد كما عبر الإمام ابن سيرين رحمه الله تعالى. طيب، باب الأراضين والأبنية. وقال والأراضون تتصرف في التأويل على وجود، تتصرف يعني تختلف. فربما كانت امرأة الأرض إذا كانت مدركة الحدود بالبصر، يعني أما إذا كانت شاسعة ما ينفعش. عبرت أو شبهت بالمرأة الأرض لأن الأرض موطن الحرث والزرع، والمرأة أيضا يزرع فيها. شبه الولد بالزراعة. قال وربما كانت الدنيا إذا كانت واسعة غير مدركة ولا معروفة، عكس المرأة. وربما كانت سفرا إذا كانت واسعة مجهولة. وربما كانت مالا إذا رأى أنه يحتفرها علشان كنوزها ويأكلها، ويكون احتفاره إياها مزاولة الدنيا بمكر وخديعة، لأن الحفرة من حفر لأخيه حفرة وقع فيها، فالحفر يعني إشارة إلى الحيلة والخديعة واحتيال. وإن كانت الأرض مجهولة فيها نباتات خضر مجهولة الجوهر، فإن الخضر حينئذ الإسلام. حدثنا أبو محمد قال حدثني محمد ابن عبد العزيز، أبو محمد اللي هو ابن قتيبة، قال أخبرنا عبد الله بن عبد الوهاب قال أخبرنا حماد بن زيد عن هشام بن محمد قال كانت الروضة تعبر بالإسلام. وفي حديث ابن زمل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أما المرج الذي رأيت في الدنيا وغبارة عيشها، المرج اللي هو الحديقة أو الأرض البستان يعني، والبنيان عمل وفوائد تكون في أمر الدنيا والآخرة. نسبة لهذا الحديث قال المحقق هنا أخرجه المصنف يعني ابن قتيبة في غريب الحديث وطبراني في الكبير عبد الله بن أحمد في السنة وابن حبان في الثقات والمجروحين وابن الأثير في أسد الغاب وابن السني في عمل يوم الليلة وابن عيم في معرفة الصحابة والبيهقي في دلائل النبوة إلى آخره. لكن الحديث لا يصح لا يصح. لكن ورد في رؤيا عبد الله بن سلام رؤيا عبد الله بن سلام عبرت فيها الروضة بالإسلام عبرت فيها الروضة بالإسلام وسيأتي إن شاء الله. قال حدثنا أبو محمد اللي هو ابن قتيبة قال أخبرنا محمد قال أخبرنا موسى ابن إسماعيل قال أخبرنا مرجة ابن وداع قال أخبرنا غالب عن محمد ابن سيرين قال إذا رأيت بناء الآجر فهو عمل النار وإذا رأيت اللبن فهو حسن لأن الآجر بيصلى في النار واللبن إنما بس في الشمس وما بيدخل النار مش كده فده حسن يعني. قال ومن رأى الأرض طويت له فهو نفاد عمره أو ممكن يكون تفسير أيضا يكون تفسير في سفر أو شيء لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الأرض تطوى بالليل أو كما قال يعني ورد في بعض في بعض الأحاديث يعني لذلك النبي كان يحب يسافر ليلا يعني فممكن أيضا يعبر الطيب إنه إيه بأن تسهيل الأمور خاصة إذا كان الإنسان في سفر يعبر بسرعة الإيه بسرعة الأوبة أو العودة. قال ومن رأى الأرض طويت له فهو نفاد عمره ومن رأى أنها بسطت له طالت حياته وربما كان طيها له إذا كان موضعا للسلطان ولاية. قال النبي صلى الله عليه وسلم زويت لي الأرض ويريد أن يستدل على الولاية زويت لأنه كان السلطان يعني في يد الإيه في يد البلدان اللي هي في قبضة يده. قال فأريت مشارقها ومغاربها وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي فدم معناه إيه كان يريد أن يستدل على تعبير الطي أو الزوي بالإيه بالملك لأنه كأنها في إيه في يد من سيملكها. قال والزلزلة حدث في الناس من قبل الملك الأعظم وكذلك الخسف والدار المجهولة البناء والتربة والموضع والأهل هي دار الآخرة ولا سيما إذا رأى بها موتى يعرفهم والدار المعروفة هي الدنيا إن كانت بين بيوت أو خلال دور غير منفردة فإن كانت من طين فهي حلال وإن كانت من آجر وجص كانت حراما فيها نصب وغم وشغب من أجل النار وكل ما حدث في الدار المنسوبة إلى الدنيا من سقوط حائط أو انقلاع باب أو انكسار خشبة أو تهور طاق فهي مصيبة في ذلك البيت. كونها دار يعني نعم دار ومعيشة وكلام زي كده نعم. قال ومن رأى أنه يهدم دارا جديدة ازداد غنا إن كان لا يعرف لها صاحبا وإن عرف صاحبها كان ذلك له لصاحب الدار. والصعود على الدرج إن كانت من لبن وطين علو في الدين والنسك ولا خير فيها إذا كانت من آجر وجص. التفريق هذا إخواني يعني في لما كان الناس يفرقون الناس الآن سلم وخلاص أو حجارة وخلاص عاد ناس عارفين لا دام اللبن ولا يعني خاصة في المدن اللي هم ليس عندهم تلك الإيه تلك الحسابات لكن يعني الآن بيطلع على سلم إن كان من آجر ولا إن كان من جص ولا عاش بيطلع على سلم وخلاص فالظاهر سيصبح تعبير واحدا يعني لأن تلك الفروق يعني كادت أن تختفي الناس ما تعرف إلا بناء وخلاص وكلام زي كده يعني وما يميزون بين إيه بين هذا أو ذاك يعني فما عاد التمييز ده قديم. الياجور مقدم إيه قد ينتقل تعبير انه ايه انه شيء حسن كريم اللبن إيه هذا قد يعطي معنى اخر يعني قد يكون معنى في حق اللي يفضلونه انه نوع من التوسع ونوع من الغنى والاخر بالنسبة ليهم نوع من العكس إيه مثل ما عندنا ايضا في مصر يعني البيت من الطوب اللي هو الاجر هذا او اللي هو هذا البيت الجيد يعني لكن اللي هو البيت من الطين او اللبن ده بيت ناس مساكين او اللي هو ايه الشعبي او الريفي او شيء من هذا القبيل يعني، والناس لا تعرف الا هذا يعني. فبالتالي ممكن ايه، علشان كده ينبغي المعبر انه ينتبه للتغييرات يعني، انه لا يتعلق بمجرد كلام في الكتب، لا، قد يتغير الشيء. وبالتالي هو لذلك قضية معرفة التعليل قضية مهمة، حتى إذا زالت العلة خلاص ما هوش نص، ما هوش نص في قرآن أو سنة، لا، احنا هنا هنعمل بقاعدة القياس المضطرد في انه الشيء يدور مع علته وجودا وعدما، لان العلل هي مستنبطة من الناس، ما هيش نص من القرآن حتى نقول ايه ان ده نص، العلة دي متوهمة مش متوهمة، لا، يعني الاشكالية اللي واقع عند اهل الفقه مش موجودة في التعبير، هي كلها تعليلات في الايه في التعبير. وبالتالي هم تعليلهم على اساس الاجر، وده انه دخل النار وده لم يدخل، والنار يعني ايه صورتها سيئة، واللي ما دخل النار احسن، ده التعليل. فان زالت تلك العلة من اذهان الناس، وبالتالي ممكن يتغير كما اشرنا في انه ايه الناس بعضهم الان الاجر او الياجر عندهم شيء حسن، واللبن قد يكون شيئا ايه رديئا، والعكس بالعكس. وبالتالي ينبغي على الايه على المعبر ان يغير. قال: ومن رأى انه موثق في بيت مغلق عليه باب، والبيت متوسط البيوت في الوسط يعني، نال خيرا وعافية. ومن رأى انه احتمل بيتا او سارية، احتمل مؤنة امرأة، فان حمله بيت او سارية احتملت امرأة مؤنته والحائط رجل، وربما كان الحائط الرجل في دنيا إذا رأى أنه قائم عليه، فإن سقط عنه زال عن حاله، فإن رأى أنه دفع حائطا فطرحه أسقط رجلا عن مرتبته وأهلكه. وكذلك كل من رأى أنه قلع شجرة أو قطعها أو قتل فرسا أو دابة أو شيئا مما ينسب في التأويل إلى رجل إذا انفرد. ومن رأى أنه يغيب في الأرض من غير حفر مات في طلب الدنيا. والأبواب المفتحة أبواب الرزق، وباب الدار قيم الدار، وكل ما حدث فيه من كسر أو حرق أو قلع فهو حدث في قيم البيت، وباب البيت امرأة وكذلك أسكفته. ومن رأى أنه يغلق بابا تزوج امرأة، ومن رأى أن الأرض تكلمه نال دنيا وخيرا يعجب منه الناس، وكذلك كلام من لا يتكلم في المنام. شوف، الدور قديما كانت مجموعة من البيوت، يعني كلمة دار في النصوص كانت تعني زي ما تقول ايه حارة صغيرة، حتى في الحديث، في بعض الحديث اتخذوا المساجد في الدور، مش كده؟ ها المساجد في الدور، فتفسير بعض العلماء يعني كأنه في الحي، تمام، وبعضهم فسر على الدار اللي هو البيت يعني بمعنى اتخذوا مكان للايه، لكن الظاهر من فعل النبي وفعل الصحابة ان المقصود بها الحي يعني، لانه ما كان يتوطن مكانا معينا في بيته ويجعله ايه مسجدا بمعنى موضع للسجود، وانما اللي كان بيفعله انه ايه يتخذ المساجد، فالدور بمعنى الايه بمعنى مجموعة من البيوت. قال: باب تأويل التلال والجبال. الحائط الجدار، نعم. قال: باب تأويل التلال والجبال. التل رجل والجبل رجل، لكن الجبل اعلى، ويكون ذلك الرجل بقدر ذلك الجبل في القدر والعلو، رجل كبير يعني، اما كبير في الدنيا او كبير في امور الاخرة يعني، قد يعبر الجبل بالامام او السلطان او الحاكم او الرئيس، وقد يعبر الجبل بالعالم الكبير. فالجبل شيء كبير، هل هو كبير في الدنيا ولا كبير في الدين تختلف، فقد يكون كبير في الدنيا وبالتالي ها ايه من اهل الزعامة والرئاسة والايه، وان كان كبير في الدين فيبقى العالم او الايه او اكبر العلماء في عصره. قال: بقدر، ولذلك هم حتى في الجرح والتعديل يقولون فلان جبل، فلان جبل في الحفظ، او فلان جبل في الثقة، فتعبير معروف يعني. قال: التل رجل والجبل رجل، يكون ذلك الرجل بقدر ذلك الجبل في القدر والعلو، فمن رأى انه قائم عليه او على رابية او نشز مكان مرتفع اعتمد على رجل حاله كحال ما قام عليه، فان ملك ذلك قهر رجلا واستمكن منه، يعني ان رأى نفسه مستند على جبل او مستعين بجبل فهو ايه تعبير انه بيستعين برجل ايه من تلك الفئة، الشخص قوي يعني، وان ملك الجبل فكأنه قهر او تغلب على ايه على رجل في صورة جبل. حدثنا ابو محمد قال حدثني محمد ابن عبد العزيز قال اخبرنا عبد الله بن عبد الوهاب قال اخبرنا حماد بن زيد عن هشام عن محمد انه قال اذا رأيت الصعود فهو هم واذا رأيت النزول فهو حسن، لان الصعود متعب كأنما يصعد في السماء، يعني فمعروف الصعود يخلي النفس يعني ينهج الانسان ويتعب يعني، والنزول مريح. قال فإذا رأيت النزول فهو حسن، وربما كان الصعود دليلا على ارتفاع فيما ينال، ده من جانب آخر، والهبوط رجوعا عن حال كان عليها، والعرب تقول اللهم غبطا لا هبطا، يعني ارتفاعا لا انخفاضا. قال في الأزهري في تهذيب اللغة ومعناه أن إنا نسألك نعمة تغبط بها وألا تهبطنا من الحالة الحسنة إلى السيئة، ويقال معناه اللهم ارتفاعا لا اتضاعا وزيادة من فضلك لا حورا ونقصا، ده من كلام الايه الأزهري في تهذيب اللغة في تفسير تلك العبارة اللهم غبطا لا هبطا. الشاهد في هذا ان الصعود قد يكون حسنا وقد يكون سيئا، بمعنى انه بيرى نفسه بحسب، انا قلت لكم سابقا هناك ما يسمى ببؤرة المنام او بؤرة عدسة المنام، انه هي مسلطة على ايش، فان كانت مسلطة على واحد يصعد وهو متعب وعمال يعاني من الصعود فده يدل على الايه على سوء الحال، وان رآه انه بينزل وهو مرتاح ومبسوط انه ايه وكأن في المكان العالي كان فيه غمة او بينجو منها، فمعنى ان الهبوط شيء حسن، ولذلك الرجوع ايضا الى نية الرائي وما وقع في نفسه مهمة، وقد تقدمت تلك المسألة الحقيقة يعني، لأنه بعض الأحيان الرأي هو يفسر لك المنام، يعني أنه تقول له يعني أنت طب كنت شاعر بإيش وأنت بتطلع، قال شاعر مرتاح ومبسوط يعني وإيه ومتوقع يعني أني أحصل على شيء، أن أنا أصل إلى هدفي، فتحس أن ده طلوع إلى إيه إلى مكانة ومرتبة، والثاني عمال يصعد وكذا، قال أنا شاعر أو واحد يدفعني أو ما لكن بأصعد وأنا تعبان، ما فمعناه إن إيه إن ده كأنما يصعد في السماء، فبالتالي ينبغي معرفة السياق معرفة نية أو ما وقع في قلب الرائي، دي مسائل مهمة. من رأى أنه يهدم جبلا فإنه يهلك رجلا، ومن رأى أنه يهم بصعود جبل أو يزاول يمارس يعني أو يزاول ذلك كان الجبل حينئذ غاية يسمو إليها، ممكن تكون أمنيته او ده زي ما تقول ايه ما يسمو اليه، فلان يسمو الى كذا او يرنو اليه، ده يعني هدفه زي ما نقول ايش 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 هدفك او اعلى اهدافك او هدفك في الحياة، فده ممكن يكون هدفه في الايه في الحياة يعني، بس كما قلنا مع الايه مع بيان السياق. قال فان هو علاه نال امله، ومن رأى انه يهم بصعود جبل او يزاول ذلك كان الجبل حينئذ غاية يسمو إليها، فإن هو على نال أمله وإن سقط عنه تغيرت حاله، والصخور التي ترى عند الجبال رجال أو مشاكل، رجال أو مشاكل، وإن بحسب هل تعيقه هل يستعين بها، يعني الصورة هي التي تبين، وإن الرجل الضخم إلا أن كلا قاسي، قال والصخور التي ترى عند الجبال رجال، وإن الرجل الضخم عندكم نفس العبارة في النسخة الأخرى، إلا أن كلا قاسي القلب، يعني مقصود الصخور والجبال ممكن تفسر بالرجال، والصعود المحمود على الجبل أن يعرج في ذلك كما يفعل صاعد الجبل، يعرج يعني أنه إيه ما بيصعدوش مرة واحدة تقريبا، مقصود أنه إيه يعني يلف ويعرج يعني يميل، فلأنه يعني الصعود باستقامة على الجبل ليس طبيعيا، لكن عادة اللي بيصعد جبلا في الحقيقة انه بيجلس يلف حول الايه، حول الجبل، وينتقل الاماكن السهلة في الصعود حتى يصل الى القمة يعني، لكن ما فيش واحد بيطلع من ايه بخط مستقيم من الايه من البقعة التي هو فيها. فكما قال كما يفعل صاعد الجبل، فان رأى انه يصعد مستويا كما وضحنا فهو حينئذ مشقة وهم. صحيح، يقول الله تعالى سأرهقه صعوبة، يعني زي ما يكون هطلع نفسه او هطلع روحه، وكل ارتفاع محمود الا ان يكون مستويا، دي كأنها قاعدة، يعني الارتفاع حلو الا ان يكون ايه ارتفاع كما قلنا كده في ارهاق او تعب او ما قلنا مما يشوبه، فده قد لا يبشر بايه بخير. لكن بيصعد الجبل فهو يصعد الى هدفه، يصعد الى مرماه، وبتختلف اهداف الناس، فان كان تاجر هم الفلوس فهي ممكن يقال ان ايه تصل الى مرادك من صفقة او ايه او شيء يعني مادي، وان كان طالب علم فهدفه الايه الوصول الى العلم، وان كان طالب للقرآن وحفظه فممكن يقال ان ايه تصل الى هدفك من الايه من القرآن. تمام. طيب انا قفت على هذا الباب، وقفنا عند باب تأويل رؤية الامطار والانداء وما اتصل بذلك، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.